شرح آيات من سورة الفاتحة خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله كانت في تاريخ 5 من شهر ذي القعدة لعام 438 الهجرة ألقيت في أندلسيا وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، شرع الله لنا في كل ركعة أن نقرأ سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة جعلها الله في كل ركعة من ركعاتنا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة. من هذه الآيات في هذه السورة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هاتان الآيتان العظيمتان، أو هذه الآية العظيمة التي تتحدث عن العبادة والاستعانة، ألف فيها الإمام ابن القيم كتابا سماه مدارك السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو موضوع في 3 مجلدات، مما يدلك على ما تحويه هذه الآية من المعاني العظيمة. المراد بالآية أننا لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، فلا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، فهو الذي خلق وهو الذي رزق، هو الذي أوجدنا في بطون أمهاتنا، وهو الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا ضعفاء. لا يستطيع أحدنا أن يذب عن وجهه الذباب ثم هيئ الله له رزقه في فتح أمه، ثم أنزل الله عز وجل الرحمة في قلوب الناس عليه، ثم كبر وتشعشع ونشأ وترعرع في رحمة الله سبحانه وتعالى ورعايته، أفيصير بعد ذلك بعدما كبر داعيا لغير الله وصارفا لأنواع العبادة لغير الله؟ فالله هو الخالق سبحانه، لم يشاركه أحد في ذلك. فلهذا لا تعبد إلا الله سبحانه
الروحية والفعلية والاعتقادية، اجعلها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا تصرف شيئا من ذلك لغير الله. ثم قال: وإياك نستعين، أي أنك في عبادتك لله عز وجل تحتاج إلى إعانة الله جل وعلا. إياك نعبد، أي نعبدك وحدك. وإياك نستعين، أي على عبادتك. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن الإنسان قد يكون محبا للعبادة، ولكنه يحتاج إلى أن يعينه الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى الإنسان يقوم من فراش نومه إلى صلاة الفجر، لولا أن الله أعانه لاستحوذ عليه الشيطان ولأنامه ولصار في عداد العصاة، ولكن أعانه الله حتى أتى بهذه العبادة العظيمة. وهكذا يترك الإنسان أشغاله وهو في أثناء عمله ويذهب لأداء صلاته، أو يترك أهله وأولاده في البيت ويذهب لأداء صلاته. كل هذا من عون الله عز وجل لك يا عبد الله. وهكذا تجد الإنسان يبذل جهده في جمع المال لأداء فريضة الحج، كل هذا من عون الله وتوفيقه. فكم من الناس ممن يسر الله أمرهم تمر عليه عشرات السنين وربما يموت ولم يحج. وهكذا في حال الصيام يصبر الإنسان على الجوع والظمأ من أجل طاعة الله عز وجل. هذا كله من عون الله عز وجل لك، أعانك الله على أداء العبادة. وهكذا في ترك المعصية يكون المسلم شارعة للمعاصي أمامه وسهلة أمامه، وهو يتركها طاعة لله عز وجل، يترك المعاصي طاعة لله عز وجل. هذا بارك الله فيكم من توفيق الله ومن إعانة الله عز وجل له. فالمسلم لا يستغني عن الله طرفة عين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفر الخندق وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أي لولا أن الله هدينا، لولا أن الله هدانا ما اهتدينا، لولا أن الله وفقهم ما صلوا. هذا وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردد هذه الكلمات، وهي من الشعر، ولكنه ليس بشاعر، بل هي من قول غيره، ولكنه ذكرها مقرا لها وقرأها وقالها على أصحابه ينشطهم في العمل وهم يحفرون الخندق، وهو منزل ذلك على نفسه. فلهذا لا تغتر بنفسك إذا رأيت نفسك محافظا على الصلاة وترى غيرك متساهلا، لا تغتر بنفسك، فهذا من توفيق الله. لو وجدت نفسك حافظا للقرآن أو تقرأ القرآن كثيرا، فهذا من توفيق الله وهو الذي أكرمك بذلك. فالمطلوب منك أن تحمد الله جل وعلا الذي يسر والذي وفق، واحمده على الهداية وسله الثبات. فكم من إنسان عاش على أعمال صالحة ولكنه ضل بعد الهدى وانحرف عن الصراط المستقيم بعد أن كان على خير وبعد أن كان على هدى، فضل يكتب الله له الاستمرار في الهداية. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإننا نقرأ بعد ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات المتأخرة وهي بقية سورة الفاتحة ألف عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا حافلا في مجلدين سماه اهتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهذه الآية تبع لما قبلها، فنحن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أي كأننا نقول: يا رب، ما دمنا نعبدك ونستعين بك فاهدنا إلى الصراط المستقيم. فهو توسل بالعمل الصالح، والمطلوب هو الهداية إلى الصراط المستقيم. أيها المسلمون، ما هذا الصراط المستقيم؟ هو الطريق القويم الذي سار عليه الذين أنعم الله عليهم. لأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إذن نحب أن نعرف من هم الذين أنعم الله عليهم. جاء مبينا في سورة النساء، قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إذا تبين لنا أن الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ذكرهم الله في هذه الآية، وشرط لمن يحب أن يكون معهم، شرط عليه طاعة الله وطاعة رسوله. إذن يا من تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، نحن كما سمعتم نطلب ذلك في كل ركعة، لكن لا بد أن نكون صادقين في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. فكم من الناس من يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بإلحاح وفي كل ركعة، ولكنه يخالف ذلك في حياته اليومية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هل من الصراط المستقيم حقوق الوالدين؟ فلما يعق والديه من يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم؟ هل من الهداية إلى الصراط المستقيم قطيعة الرحم؟ فلما يقطع رحمه من يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم؟ هل من الصراط المستقيم أذية الجيران؟ فلما يؤذي جيرانه من يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم؟ هل من الصراط المستقيم الكذب؟ هل كان المنعم عليهم يكذبون؟ هل الذين أنعم الله عليهم يغشون في بيعهم وشرائهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هل كانوا لعانين؟ هل كانوا سبابين؟ هل كانوا شتامين؟ هل كانوا يغتابون الناس؟ هل كانوا يمشون بين الناس بالنميمة؟ هل كانوا يؤذون عباد الله؟ فلما يخالف ذلك كثير من الناس؟ فلهذا لا بد أن نكون صادقين يوم أن نضرب الهداية إلى الصراط المستقيم. أيها المسلم، قف مع نفسك، لا يلزم أنك تذكر معاصيك أمام الناس، ولكن حاسب نفسك بانفرادك وأنت واقف مع نفسك. ونسأل أنفسنا في كل قضية من قضايانا، هل عليها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون؟ هل كانوا يفعلون ذلك؟ هؤلاء المنعم عليهم، هؤلاء الذين نطلب الهداية إلى صراطهم، صالح نفسك في أعمالك، هل أنت تسير في سيرهم؟ ومن جملة الأسئلة، سل نفسك وأنت ترى أمامك المخالفات الشرعية كالتبرج مثلا، هل ترى أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كانت نساؤهم وبناتهم يمشين متبرجات؟ والذي ابتلاه الله بأن ابنته غير محجبة ينظر إليها وهي في الشارع، أو هكذا كانت عائشة رضي الله عنها؟ أهكذا كانت حفصة بنت عمر؟ أهكذا كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أهكذا كان نساء الصحابة يمشين؟ لماذا نختار غير ما اختاره الصالحون لأنفسهم، غير ما اختاره النبيون والصديقون والشهداء والصالحون لأنفسهم؟ وعلى هذا ستجد نفسك تقرر نفسك في أشياء كثيرة، وتسجر نفسك عن معاصي كثيرة، ولكن يكون الإنسان داعيا بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ولكنه متساهل في حياته غير مبال بإعادة النظر في نفسه وتحقيق ذلك، هل له واقع في حياته أم ليس له واقع في حياته؟ لهذا ابتلي المسلمون أو كثير منهم، ابتلي الناس بكثير من المعاصي والمخالفات، وتعاملوا مع أنفسهم بالإهمال والتساهل وعدم المبالاة. ولو أن كل واحد عاتب نفسه، ولو أن كل واحد صارح نفسه، لأقلع كثير من الناس عن ذنوبهم ولعلموا خطرهم. فالمعاصي منتشرة في المجتمع، صغائرها وكبائرها، والناس مع ذلك يطلبون الهداية إلى الصراط المستقيم، ولكنه طلب غير جدي وغير صادق، إنما يقرؤونها لتصح صلاتهم. فليعد كل واحد منا النظر في نفسه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم عبادته، وأن يرزقنا الاستعانة به، وأن يهدينا صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين.